Era un bici, non un bici, cioè. Non un bici, quando stava molto di male.
وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها ولا يترك المحظور بيد من لا يصونه ويصلحه. قال في الحاشية أولا قال الشيخ يعني المؤلف السيد أولا بتحرر لي في الحضانة في تقديم بعض النساء على بعض ضابط تطمئن إليه النفس لأنه يراعي مصلحة المحظور وأن من تحققت فيه فهو أولى من غيره. وكذلك الصحيح ما رجحه ابن القيم رحمه الله في الهدي أن الرقيق والفاسق وكذلك المزوجة خصوصا إذا رضي زوجها لهم الحضانة وأنه لا يسقط حقهم منها لعدم الدليل المسقط لحقهم. يعني هذا يتعلق بالحضانة وهي حفظ الطفل عما يضره القيام بمصالحه. الحضانة هي حفظ الطفل والقيام بمصالحه وهي واجبة على من تجب عليه النفقة. يعني تجب النفقة على الأب، الحضانة تجب على الأب، وإذا كانت الأم موجودة فلا إشكال أن الأم هي أحق الناس وأولى الناس بحضانة الطفل لأنها أعلم الناس بذلك وأصبرهم عليه. الأم هي أصبر الناس على ولده، ترضعه، تنظفه، تصلحه، تقوم بمصالحه، تحفظه عما يضره إلى 7 سنين. إذا حصل فراق بين الزوجين فإن الطفل يكون معلوم إلى 7 سنين يكون معلوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت أحق بما لم يكن. لما جاءت امرأة مطلقة قال عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي، فإذا تزوجت سقط حق المحرمة لأن هذا الطفل سيكون في حجر شخص أجنبي فيكون فيه منة على الأب. إذا لم يرضى الأب أن يكون ولده عند الأجنبي فله أن ينتزعه من الأم إذا تزوجت، يكون مع الجدة أم الأم أو يكون عند الأب إن رغب الأب. لكن إذا رضي الأب أن يبقى مع الأم ولو تزوجت فلا حرج، لأن هذا الحديث عند التنازع تنازعوا فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكح. وطلق عمر رضي الله عنه امرأة له جاءت ولد صغير من أهل القبى، فمر عمر رضي الله عنه ورأى ولده يلعب مع الصبيان فأخذه وضعه على بين يدي الراحلة وانطلق به. فجاءت أم جدته تخاصمها أبي بكر رضي الله عنه قالت انه اخذ ولده فخاصمته الجده. الام كانت متزوجه لم يذكر فيها قصه من الزوج، لكن الجده هي التي جاءت تخاصم فحكم ابو بكر رضي الله عنه انه يبقى مع امه. قال لريحها وحنانها خير له منك. يعني الام لا شك انها حن على الولد وافرغ واصبر على تربيته والقيام به من الأب، لكن إذا تزوجت ولم يرضى الأب أن يكون ولده عند الأجنبي لأنه قد يعير بذلك، ولد والله عند فلان أو بنتك عند فلان تربي في بيت فلان قد يكون عليه غضاضة عليه حرج منه، فإذا لم يرضى فلا هو أخذه. ثم إن الأب إذا أخذه لا يستطيع أن يقوم عليه بنفسه، لكنه إما يأتي له بخادمة أو يضع عند أمه أو عند أحد محارمه تقوم عليه. اسمع الآن، الأب هو الذي يقوم على الولد، لا، الغالب أن الأب لا يستطيع أن يقوم على حوالة ولد، من الرضاعة والتنظيف إلى السبع، النساء أعلم بذلك، لكن يكون تحت نظر يأخذ الأب وهو في بيته، كان عنده زوجة ترضى تقوم عليه، أو يأتي له بخادمة تقوم عليه تصلحه أمينة، أو يضع عند أمه والجدة، يضع عند أحد أخواته إذا كان في أحد يرضى أن يقوم به. إذا عند النزاع نقول الأولى عند الطلاق إذا افترق الأبوان الأولى به الأم، فإن تزوجت ولم يرضى الأب فإنه يكون عند الأب. والخالة مقدمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام الخالة أم، الخالة أم، إذا يعني الأب لم يكن موجودا ووجد خالة للطفل فإن الخالة تكون مقدمة على غيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخالة أم. لكن نقطة من تبي رحمه يقول ليس معنى أن الخالة تقدم على الأم، والأقارب الرجل أولى بالحضانة لأنهم هم العصبات، وأما ابنة حمزة فلم يختصم فيها عمه خالة، إنما اختصم فيها علي وجعفر وزيد بن حارثة رضي الله عنه، اختصموا في ابنة جعفر، علي رضي الله عنه وجعفر في درجة واحدة، أن ابنة عمهم علي وجعفر إخوة، وهي بنت حمزة ابنة عمهم، اختصموا ورجع زيد بن حارثة هو الذي أخذها من مكة، فقال زيد أنا حق بها أنا الذي أخرجتها، وقال علي أنا حق بها هي ابنة عمي وتحتي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فاطمة رضي الله عنها، قال جعفر أنا حق بها وتحتي خالتها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أقضي بها لجعفر تكون مع خالتها فإن الخالة تعم، يعني قدم الخالة على فاطمة، فاطمة بنت عم، بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام فهي بنت عم، والخالة أقرب، فقدمها لأنها لم يختصم خالة وعمه. قال ابن تيمية رحمه الله عصبة أقارب الأب أولى، هذه حالات نادرة أن يحصل يعني خلاف شقاق بين أهل الأب وأهل الأم في حضانة الولد، لكن قد يكون على سبيل العناد والانتخاب، إذا طلقت الأم تأخذ أولاد الأب يقول أولاد عندي، يحصل خلاف بينهم، ولكن يراعى في الدرجة الأولى الأصلح للولد، إذا كان الأب أصلح يعني الأب صالح وبيته ليس فيه فتن وليس فيه أسباب انحراف فإنه يكون معه، يكون الولد بعد السابعة معه ولا يخليه، وإذا كان بالعكس الأم أصلح يكون عند الأم، إذا تساووا في الصلاح فإنه إذا دون السابع يكون مع الأم ما لم تنكح، إذا نكح صار الأب أو لا خذ سجادة، شوف سجادة خذ سجادة، إذا كان دون السابع مع الأم ما لم تنكح، إذا نكحت فإنه يكون الأب حق إذا تنازل إلا إذا رضي، وإذا وصل السبع صار السبع تم له سبع فما فوق فهو خلق سجادة مرة سجادة يعني وصل خلق سجادة مرة خلق سجادة. فإذا تم له سبع فأكثر فإنه إن كان ذكرا يخير بين أمه وأبيه، النبي عليه الصلاة والسلام خير صبيا بين أمه وأبيه، جاءت الأم قالت يا رسول الله إن هذا ابني قد نفع الله به سقاني من بئر أبي علمة، بئر معروفة بالمدينة، هذا يدل على أنه كبير حد السبع يستقي من البئر، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فجاء الأب قال من يحاققني في ابني يعني من ينزعه مني هذا ابني، فالنبي عليه الصلاة والسلام فخيره، قال هذا أبوك وهذه أمك، فذهب الصبي مع أمه فأخذته. هذا نص في التخيير إذا تم له السنة. قد يقول أنه في الغالب سيختار الأم، نقول وليختار الأم، لأن الحضانة راعى فيها مصلحة الولد، يبقى مع من يحب، هذا أبوه هذه أمه، لك أن يعرف الأم ويحب الأم وهي أحن عليه وتربيه وتراعي مصالحه ويحبها لما لم يحسن عليه فليكن معه. الهب قد يكون جافيا مع الولد وليس يعني منه حنان، فالولد ألف أمه لأنها أحن عليه فليكن معه ما في مانع، لكن بشرط ألا يضيع عند الأم. إذا كانت الأم عندها مثلا ملاهي وفساد وتهمل الوالد وتخليه في الشرارة وتخليه في التربية، والولد يذهب مع الأم لأجل أن يضيع، فإنه لا يؤخذ ويضع عند الأم كما قال ابن تيمية رحمه الله. لابد من مراعاة مصلحة الطفل. ويعني حصل قضية أنه خير الوالد بين أبيه وأمه فاختار الأب، فلما اختار الأب قالت الأم للقاضي سأله لماذا اختار الأب، يعني غريبة كيف اختار الأب، فقال من ولدي يميل إلى الأم، الوالد الصغير يميل إلى الأم، هذا اختار الأب. فقالت القاضي سأله لماذا اختار أباه، سأله القاضي ليش تروح مع أبوك، قال لأن أمي تضربني وتوديني للكتاب يحضر وأنا أتعلم وأبوي يتركني ألعب في الشارع وأنا صغير ما عنده حنكة. فالقاضي أخذ الأب ورجعه في الأب، فعلى نيته الصغير ما يفهم فعلم الصراحة، أمي تضربني وتوديني للكتاب وأبوي يخليني ألعب في الشارع، قال القاضي هذا إحنا بيك نوديك مع أمك، فوضع أم علم. وهذا يدل على حكمة الأم، أنا ما سكتت، قال سأله لماذا يغفر الله. فهذه قاعدة أن الطفل إذا رفعت القضية عند القاضي يدرس حال الأب وحاله، يعني ما يحكم في الحال إنما يسأل يتحرى كيف حال الأم، كيف وضع البيت، كيف تربية الولد، والأب كيف وضعه كيف تربيته. فإذا عرف القاضي من السؤال والبحث والتحري أن حال وضع الأم أحسن، الأم حريصة تربي وتمنع الولد من الشوارع من الفساد وبيته نظيف تعلمه وتحرص عليه يجعله عنه ولا يختار له. كذلك العكس، الأم مهملة ومشغولة ولا تبالي بالولد، يذهب ويأتي كيف شاء، والأب حريص عليه ويربيه ويمنعه من الشوارع وصاحب الأشرار، فإنه يجب أن القاضي يضعه معنا. إذا تساوي في الصلاح فإنه يخير، إن كان ذكرا يخير، وإن كانت أنثى فإنه لم يرد فيها نص. وإذا اختلف العلماء على أقوال كثيرة في الأنثى، هل تخير، هل تكون عند الأب، هل تكون عند الأم، لكن المؤلف يعني قال إن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها، يعني يراعي حال الأنثى. إذا كانت مثلا الأم صالحة وتحفظ البنت لأن البنت عورة ويخشى من الفساد، يعني الأب قد يخاف على البنت لأنها عرض، فربما الباحث مع الأم خاف على الأم تهمل البنت ولا تخاف، وربما تخرج بدون إذن يحصل لها شر وفساد، فيريد الأب أن يجعل عنده يحفظها يحفظ عرضه، فينظر في الأصلح. إذا كانت الأم أصلح مع الأم، مع الأب أصلح مع الأم، إذا تقاربوا في الصلاح ناحية الدين فالأم أولى، لأن الأم تعلمها أمور النساء من الطبخ من إشغال البيت وما يتعلق بأمور النساء، فالأم أحن على البنت من زوجة الأب، لأن الأب إذا أخذها جعلها عند زوجته، والغالب أن زوجة الأب لا تحن ببنت الزوج، وربما ظلمتها ربما حملتها أعمال كثيرة تستخدمها تؤذيها وتهملها ولا تعلمها أمور النساء التي بحاجة إليها، فتكون معهم. يعني إذا تقاربوا في الصلاح وأمن على البنت من الفساد فإنها تكون عند الأم، لأن الأم أصلح للبنت إلا إذا كانت الأمور فارغة أو عندها ملاهي تشوف فساد وعندها تأخر تدخل بدون حسيب ورقيب فإنه لا لا تقر عندهم عن يعني هذا السبب لتوضيحه. والأب له حق إذا طلب أخذ البنت لأجل أن يحفظ أبنه، يعني هذا أقرب لأن البنت ليس فيه نص هل تخير وتكون عند الأم أو عندها، فتكون عند من يصيبها. ثم قال كتاب الأطعمة وهي نوعان حيوان وغيره، فأما غير الحيوان من حبوب الثمار وغيرها فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. يعني الأصل في الأعيان الحم، الأصل في الأعيان الحم، يعني من ادعى هذا حرام عليه الدليل، فلا يحرم من المأكولات غير الذبائح ما يحرم إلا ما فيه ضرر أو فيه نجاسة، هذا الشيء نجس يحرم لأنه نجس كشرب البول وما شابه ذلك، أو في ضرر ليس بنجس لكنه ضار، السم ليس بنجس لكنه ضار فيحرم لأجل الضرر. هذه القاعدة، الأصل في الأعيان سواء المأكولات الملبوسات، الأصل في الأعيان الحل، ولقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم هذه اللام للإباحة، خلق لكم، وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، الأصل في الأعيان الحل إلا ما ثبت الدليل على تحريمه. قال والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر فإنه يحرم كثيره وقليله، لحديث كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق، الفرق إناء كبير يسع ثلاثة أعصى فملء الكف منه حرام، يعني حتى لو لم يسكر. قال ابن تيمية رحمه الله يحد وإن لم يسكر، والذي عليه جماهير المسلمين، يعني الخمر حرام حتى القليل ملعقة نقطة من الخمر حرام وإن لم يسكر، لأن هذا وسيلة إلى السكر، قد يتساهل شيء قليل من الخمر المسكر يقول هذا ما يسكر ما يقول نقطة ملعقة صغيرة هذا حرام، ما أسكر الفرد يعني نار كبير فملء الكف منه حرام سدا للباب، كما قال ابن تيمية رحمه الله إن مشارب الخمر يحد وإن لم يسكر عند الظهر، شارب الخمر ولو ملعقة يحد وإن لم يسكر، أن النبي عليه الصلاة والسلام سد الباب وحرم الخمر مطلقا، ما أسكر كثيره فقليل حرام، لكن لو أن هذا القليل سقط في ماء كثير واستهلك فإنه لا يحرم، يعني نقطة خمر سقط في إناء فيه ماء كثير هذه ما تحرم، أو نقطة بول سقطت في ماء كثير وضاعت لم يبقى لها أثر فالماء طاهر ولا يؤثر، هذا القليل استهلك ولم يبقى له أثر لا له ولا ريح ولا أثر. وفق الله جميعا وحفظه الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. Thank you.